الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للعلامة المقدسي رحمة الله عليه. وسنشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في الحديث الثالث، بعد أن فرغنا من الحديث الثاني والأول، وفيه أي في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث رواه البخاري ومسلم. اكتب عندك مناسبة الحديث. روى البخاري من حديث يوسف ابن ماهك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفرة سافرناها. تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح أرجلنا، فنادى بأعلى صوته وقال، ويل للأعقاب من النار، وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق. يعني بينما هم راجعون وجدوا ماء فجلسوا يستريحون ويسقون إلى غير ذلك، فحدث الذي سيأتي الآن. حتى إذا كنا بماء بالطريق تعدل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال. أي على عجل. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، أسبغ الوضوء. نعم. فتعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم، ده كلام عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة، كل ديت يا أخوانا قصة هذا الحديث، وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وفي رواية عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي رواية عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصره أي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل ثم صلى، وفي رواية عند مسلم أيضا أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: نعم، من المطهرة، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. رأى قوما، مش قوم، يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. من المطهرة، نعم، المطهرة. خلاص؟ نعم؟ لا، بالطاء. وسط السطر. موضوع الحديث يتعلق هذا الحديث ببيان حكم التقصير في الوضوء، وأن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء، يتعلق موضوع الحديث يتعلق ببيان حكم التقصير في الوضوء، وأن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه ماء، وأن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء ولو لم يصبه ماء ولو مقدار ظفر بطل وضوءه. بيان حكم التقصير في الوضوء، وأن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يمسه ماء ولو مقدار ظفر فالوضوء باطل. فالوضوء باطل. سواء اكتب عندك، سواء ترك هذا الجزء جهلا أو نسيانا أو متعمدا، سواء ترك هذا الجزء جهلا أو نسيانا أو متعمدا، فالحكم سواء، بطلان العبادة المبنية على الطهارة. فالحكم سواء، بطلان العبادة المبنية على الطهارة. فالحكم سواء، بطلان العبادة المبنية على الطهارة. والفرق بين المتعمد والناس والجاهل، والفرق بين المتعمد والناس والجاهل، أن المتعمد تبطل صلاته مع الإثم. والفرق بين المتعمد والناس والجاهل أن المتعمد تبطل صلاته مع الإثم، مع الإثم. أما الناس والجاهل، أما الناس والجاهل فتبطل ويرفع عن الناس الإثم، ويرفع عن الناس الإثم. وأما الجاهل فإن كان الجهل من سعيه أو من كسبه، وأما الجاهل فإن كان الجهل من سعيه أو من كسبه فيأثم شأنه شأن العامد. وأما الجاهل إن كان الجهل من سعيه أو من كسبه فيأثم شأنه شأن العامد. وضحت يا مشايخ؟ نعم حاضر. مفهوم الجزئية ده عشان أشرحها شوي. طيب، القاعدة الشرعية عندنا إخواني لا تكليف إلا بعد العلم والبلوغ والقدرة، أن يكون عالما بالغا قادرا على فعل ما كلف به. نعم ها؟ طبعا لا، أصولية. الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية أن الأصولية تتعلق بالأدلة، والفقهية تتعلق بأعمال المكلفين. وهناك نوع من القواعد يجمع بين النوعين، قاعدة أصولية فقهية كقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهنا التكليف عندنا في شريعة الإسلام لا يكون إلا، أو المؤاخذة لا تكون إلا بعد علم وقدرة، أي قدرة على الفعل وبلوغ. طيب، مسألة العلم، العلماء قالوا عكس العلم الجهل، وربنا عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يصل الإنسان الدعوة والعلم وفعل الجهل يعذر بجهله، هذا هو الأصل. ولكن العلماء قسموا الجهل باعتبار سبب وجوده عند الإنسان إلى قسمين، جهل من سعي الإنسان وكسبه، وجهل ليس من سعي الإنسان ولا من كسبه. إيه معنى الكلام ده؟ كما تعلمون ولا يخفى، الله عز وجل بنص التنزيل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر. فالأصل في الإنسان الجهل، ولكن مع أن الأصل في الإنسان الجهل، الله عز وجل أعطانا السمع والأبصار والأفئدة وأمرنا على سبيل الحتم والإلزام أن نزيل الجهل. ومن أجل ذلك لما تقرأ في أصول الفقه في باب يسمى عوارض الأهلية، عوارض الأهلية يعني أشياء إذا حدثت تجعل أهلية الإنسان غير مؤهلة لقبول التكليفات. فمن جملة عوارض الأهلية قالوا الجهل، وقسموا العوارض عوارض سماوية لا دخل للإنسان بها، عوارض للإنسان دخل بها. فقالوا إن الجهل للإنسان دخل به، ووجه ذلك أن الله عز وجل إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وأمرنا أن نزيل هذا الجهل عنا وأعطانا الآليات التي من خلالها نزيل الجهل. فإذا سعى الإنسان بقدر استطاعته واستخدم الآليات السمع والبصر والقلب وتمكن من إزالة الجهل فنعم الرجل. طيب، سعى بكل ما أوتي من قدرات واستطاعة ولكنه لم يتمكن من إزالة كل الجهل الذي عنده، ومن ثم وقع في بعض المخالفات وهو يجهل، في هذه الحالة يعذر بجهله. طيب، لم يسعى في إزالة الجهل ولم يطلب علم ولم يتحرك بل مكث في بيته وجهل كثيرا من الأحكام الشرعية ومن ثم وقع في المحظور، هذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. وأرجو أن تنتبهوا لهذه الجزئية لأنها بتشكل على البعض. إحنا عندنا أهل السنة والجماعة الأصل العذر بالجهل، الأصل عند أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في أصول الدين وفروعه، في أصل التوحيد، في التوحيد وفي غيره من المسائل الفقهية. ولكن من هو الجاهل الذي يعذر؟ هل يا ترى إنسان استهتر وترك طلب العلم حتى وقع في المعاملات الربوية وبعد أن فعلها قال له ما كنت أدري أن هذا محرم؟ طيب، أنت الذي قصرت في طلب العلم وأنت لم تسعى لطلب العلم، ففي هذه الحالة جهله بالحكم الشرعي هو الذي تسبب فيه. ففي هذه الحالة نقول إيه؟ أن الجهل هنا من سعيه ومن كسبه. إيه معنى من سعيه ومن كسبه؟ أي أنه لم يسعى جاهدا ليزيل الجهل عنه، بل مكث كما هو لا يتعلم ويهمل طلب العلم حتى جهل الأحكام فوقع في المحظور الشرعي. مفهوم يا أخواني؟ واضحة دي؟ يبقى الجهل إذا كان من سعي الإنسان ومن كسبه لا يعذر بجهله. طيب، جاهل ولكنه سعى في طلب العلم، يعني مثلا ذهب ليتعلم الأسماء والصفات، واخد بالك، أو يتعلم الإيمان بالقضاء والقدر، أو يتعلم فقه الصلاة، وبذل كل ما يستطيع حتى وقع على رجل من أهل العلم عنده خلط وعنده دخل، فتعلم منه وتعلم أشياء خطأ أو ما تعلم كل ما يجب عليه أن يتعلم، ثم ترك العالم وذهب ليسعى في الدنيا فوقع في محظور شرعي واقترف شيئا من المخالفات، هذا جاهل. ولكن الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فيعذر بجهله. أما من قصر في طلب العلم ولم يسعى لطلب العلم ولم يسعى لإزالة الجهل فلا شك أن هذا مؤاخذ وإن كان جاهلا. أيضا اتفق أهل السنة والجماعة على أن هناك أشياء أطلقوا عليها معلومة من الدين بالضرورة لا عذر بالجهل فيها. كلام واضح؟ أشياء سماها العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يسع أحد من الخلق أن يجهله، فهذا المعلوم من الدين بالضرورة إذا اقترفه المسلم لا يعذر بجهله. يعني مثال، من الذي يجهل من المسلمين ومن أدناهم ثقافته أن سب الدين حرام؟ حد يجهل؟ مستحيل يا أخوان، مستحيل أن يجهل إنسان أن سب الدين حرام أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم حرام. فأصبح حرمة سب الدين وسب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، وعليه من وقع فيها وادعى أنه يجهل لا ينظر في ادعائه، بل يؤاخذ وينطبق عليه الحكم الشرعي مع أنه ادعى الجهل، لأن الجهل من سعيه ومن كسبه، وأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه للجهل. مفهوم يا مشايخ؟ واضح المسائل دي؟ أيضا اتفقت كلمة العلماء على أن المعلومة من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، بمعنى ممكن توجد أشياء معلومة من الدين بالضرورة في بلدة معينة بعينه، نظرا لاهتمام العلماء بنشر العلم وإقبال الناس على طلب العلم، فأصبح هذا الشيء في هذه البلدة معلوم من الدين بالضرورة. انتقلنا لبلدة أخرى بعيدة عنها بشق الأنفس، تكاسل الناس عن نشر العلم وعزف الناس عن طلب العلم ووقع الناس في المحرم، نقول أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فيعذر فيه الإنسان بجهله. ومما ينبغي التنبيه عليه، ليس معنى العذر بالجهل أن من فعل محظورا شرعيا وهو جاهل لا يعذر، لا يعذر. أقول تاني، لحظة واحدة كمل كلام. ليس معنى إن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، مش معنى كده إن أي إنسان يجهل حكم ووقع فيه نقول له خلاص نطبطب عليه أنت معذور بجهلك، لا، يعذر على تقصيره في طلب العلم حتى لا يصير الموضوع فوضى ويعزف الناس عن طلب العلم. والدليل على صحة قولنا ما ثبت في السنن وفي المصنف أن جارية على عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان زنت، فجيء بها فقال لها أزنيت؟ قالت نعم، من مرعوشي بدرهمي. فأمر عثمان برجمها ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم الحاضرون ثم تكلم عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا فسلها عن حكمه. تستهل بالزنا يعني بتتكلم وهي منشرحة ليس عندها حياء ولا غضاضة، سلها عنه. فسألها أمير المؤمنين عن الزنا أحرام هو؟ قالت لا، وكان الصدق فاشيا في القوم، فأسقط عنها الحد وجلدها 100 تعزيرا وليس حدا. ركزوا في الجزئية دي كويس، لأن البعض لما يسمع أهل السنة يقولون يعذرون بالجهل يصف أهل السنة بالتمييع وبإضاعة الحدود وتضييع العقوبات، هذا خطأ. حينما نقول بالعذر بالجهل ليس معنى ذلك أن نتركه هكذا سبهللة، بل لولي الأمر أن يعنفه ويعذره على تقصيره في طلب العلم. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ وإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا وإياكم على الالتزام بهذا الموعد وهذا الدرس، وسنملي عليكم البحوث النافعة في مثل هذه المسائل إن شاء الله عز وجل. تفضل يا أخي. يعني أخونا أكرمه الله نقل كلامنا الذي نقلناه نحن عن أهل السنة، إن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ثم نقل نقلا صحيحا عن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال وإن كنا لا نكفر من يسجد عند قبر عبد القادر أو البدوي فكيف نكفر، إلى آخر كلامه. وأنا على حد فهمي لا أجد تعارضا بين ما قلنا وبين كلام شيخ الإسلام، ما وجه التعارض؟ لا لا يا شيخ الله يبارك، احنا بنقول ايه يا اخي الله يبارك فيك؟ بنقول ان بعض المسائل الفقهيه او العقديه ممكن تكون منشوره في بعض البلاد، واخد بالك، والعلم فيها منتشر، العلماء يتكلمون فيها ليل نهار والناس ياخدوها طلب العلم. بعض الاماكن الكلام ده مش موجود. طيب ولنضرب مثال، مساله توحيد الرب عز وجل وتحذير من الشرك وتحريم الشرك، هذه نقول نقلا عن أئمة علماء الحجاز لا يعذرون بالجهل في بلادهم. لما؟ لأن التوحيد والكلام عن التوحيد والتحريم من الشرك والتحذير منهم في بلاد الحجاز يعني يكاد يكون أكثر البلاد كلاما في هذه المسألة هم علماء الحجاز، وبناء على ذلك قل أن يوجد إنسان يجهل. أما في بلاد مصر، من الذي يتكلم عن التوحيد والشرك على وجه التفصيل وبيان صور الشرك؟ قل من يوجد. لذلك أذكر مرة وأنا أعمل في بلاد الحجاز، كنت أعمل موجه عام في بعض المدارس، فدخلت على فصل لأختبر الأولاد، لا أنسى هذا الموقف، وكان مدرس الفصل من بلاد مصر، فسألت طالبا وقلت له اقرأ علي من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن الآيات، وكان الطالب في الصف الثالث ابتدائي، فالطالب يقرأ وأنا أسمع والمدرس واقف بجواري، فأخطأ الطالب في الآية، فقال له المدرس والنبي، فنظر إليه الطالب وقال شرك يا أستاذ. تخيل تلت ابتدائي، يبقى أصبح معلوم من الدين بالضرورة. أما في بلادنا نعذر بالجهل، هذا الذي نعتقد نظرا لقلة نشر العلم، وأسوأ من ذلك علماء السوء الذين يلبسون الباطل ثوب الحق على الناس. فكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعذرون بالجهل هؤلاء الناس لأن الجهل عندهم متفشي والأمر ليس معلوم من الدين بالضرورة. أما في غيره من البلاد فإن كان متفشيا العلم وظاهر فالعذر به بالجهل لا يجوز. لذلك الذي يقرر أن المسألة معلومة من الدين بالضرورة أو غير ذلك هم أهل العلم وليس لأحد الناس. يعني مثلا إذا اتفق علماء العصر في بلدة من البلاد على أن حرمة الخروج على ولاة الأمور معلومة من الدين بالضرورة فلا عذر لأحد خرج، يأثم ويبدع. لما؟ لأن الأمر معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. أما إن كان ليس معلوم من الدين بالضرورة فالأصل فيه العذر بالإيه؟ العذر بالجهل. يبقى أنا عندي شروط صح الوضوء اللي هي ترك جزء من أعضاء الوضوء الواجب غسلها، إن تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطل وضوءه، وعليه العبادة المبنية على هذه الطهارة إن فعلها الإنسان باطلة. والدليل على ذلك حديث مسلم الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ووجد في قدمه قد مغدار أو موضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. أيضا لابد أن نفرق في الصلاة بين نوعين من الشروط، شرط يسمى شرط الإيجاد وشرط يسمى شرط الترك. معايا يا مشايخ؟ في الطهارة أو في شروط صحة الصلاة نوعين من الشروط، شرط إيجاد وشرط إيه؟ ترك. اللي هو ده وانا مليته. طيب حاضر، شرط الإيجاد وشرط الترك، كما ذكرت في اللقاءات الماضية ان الشرط حكم من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، وقلنا تعريف الشرط عند الأصوليين ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ده اللي احنا قلناه، لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. والمثال المشهور الوضوء شرط لصحة الصلاة. هل يلزم أن الإنسان توضأ أن يصلي؟ لا، لا يلزم. طيب، ولكن إذا انعدم الوضوء تنعدم الصلاة. أدي معنى كلمة ويلزم من عدمه العدم. يبقى الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. العلماء قسموا الشروط إلى قسمين، شرط إيجاد وشرط ترك. اكتب. وتنقسم الشروط للصلاة شرط إلى قسمين، شرط إيجاد وشرط ترك. طيب، أولا شرط الإيجاد ضابطه شيء مفقود أمر الشرع بإيجاده. ضابطه، ضابط شرط الإيجاد، شيء مفقود أمر الشرع بإيجاده. مثال ذلك الطهارة من الحدثين، ستر العورة، استقبال القبلة. مثال اللي هو الطهارة من الحدثين وستر العورة واستقبال القبلة، ديت أشياء مش موجودة عند الصلاة، الشرع أمرنا بإيجادها. يعني لازم تستقبل القبلة، ولابد أن تستر عورتك من السرة إلى الركبة، وكذلك لابد أن تكون طاهرا من الحدثين الأزهر والأكبر. ده بنسميه شرط إيجاد، يعني شيء مفقود أمر الشارع بإيه؟ بإيجاده. اكتب عندك. وهذا النوع من الشروط إذا لم يأتي به المصلي عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت الصلاة. إذا لم يأتي به المصلي عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت إيه؟ صلاته. طيب، وطبعا كما قلنا إن هي إيه؟ في العامد، قصدي في الجاهل وفي الناسي، ها ده إثم عليه، أما في العامل فهو إيه؟ يأثم، والجاهل تكلمنا بالتفصيل فيه. ده بالنسبة لشرط إيه يا إخواننا؟ إيه؟ الإجابة، وسأتيك بالدليل. اكتب عندك القصة. النوع الثاني شرط الترك، شرط الترك، وهو شيء موجود أمر الشارع بالتخلص منه. شيء موجود أمر الشارع بالتخلص منه. مثال النجاسة، النجاسة الحسية، سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان. النجاسة الحسية، سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان. هذا النوع من الشروط، اكتب، هذا النوع من الشروط إذا لم يتركه المسلم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. لا، إذا لم يتركه، ركز، إذا لم يتركه ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. يعني هو صلى وعليه نجاسة حسية في البدن في الثوب في المكان، ولكن ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. نعم، طب فكر فيها شوية. الدليل على ذلك، روى الإمام أحمد سند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، روى الإمام أحمد سند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا. فلما كبر وقرأ نزع خفته. نعم منتعلا. ايه معنى منتعلا؟ يعني يطيل النعل او خف. فلما قرأ وكبر نزع خفيه وجعلهما عن يساره. نزع خفيه وجعلهما عن يساره. يقول ابو سعيد فنزعنا خفافنا. فلما انفتل من صلاته سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك نزعت فنزعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبث. إن جبريل أخبرني أن بهما خبث. طب يبقى هنا محل الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى البدن أو في الثياب نجاسة. كويس. وناسيا. فلما ذكره جبريل تخلص منها. كويس. وبنى على الصلاة ولم يعد ما صلاه والنعل في رجليه. فهمت؟ واضح يا مشايخ كده؟ فلما فعل ذلك وبنى على الصلاة استنبط العلماء أن شرط الطرق إذا أتى به المسلم نسيانا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهنا مسألة، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا يصلي وتذكر في أثناء الصلاة أن على ثوبه نجاسة؟ طالما تذكر هنا لزاما عليه أن يتخلص. القول المشهور يتخلص من الثياب. طيب افترض أن إذا أراد أن ينزع الثياب ستظهر عورته. بالك ستظهر إيه؟ عورته. دعك من مسألة التشويش في الصلاة والحركة، لأن الحركة في الصلاة على المعتمد عند أهل العلم تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. ممكن تكون حركة واجبة، مستحبة، مباحة، مكروهة، محرمة. ففي هذه الحالة الحركة واجبة، يعني يجب عليه أن يتخلص من النجاسة. فقال أهل العلم إن ترتب على نزع الثياب ظهور العورة التي بها تبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يخرج من الصلاة ويتخلص من النجاسة، ثم يأتي ويكمل صلاته. الله عز وجل أعلى وأعلى. يبقى فهمت إخواننا الفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك؟ يبقى شرط الإيجاد إذا تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطل الصلاة. طيب شرط الترك، جاهلا تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، أما عامدا لا تصح صلاته. فضل ما أسمع في شرط النجاسة؟ لا تخلص، لا يكمل كما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة ضبط الحركة في هذه الجزئية، يحكمها قاعدة أصولية وهي كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. معايا؟ يبقى العبادة شرع فيها الإنسان بدليل صحيح، استقبل القبلة وطاهر وكبر تكبيرة الإحرام، كده صحت صلاته. لكي أبطله يلزمني دليل صحيح. معايا أخي الفضل؟ فالعلماء قالوا في ضبط الحركة التي تبطل الصلاة مرجعيتها إلى العرف، أي إذا رآه الإنسان ونظر إليه دخل ليسلم عليه ودخل ليكلمه، لما من كثرة حركته خيل له أنه ليس في صلاة، فهذا إن وجد لا شك أن صلاته هي تبطل. تفضل. خلاص ما احنا قلنا ده احنا امليناها عليه. فاذا كان شرط الترك ما تعلم به المسلم الا بعد الفراغ من العباده صح صلاته باتفاق معايا. ولكن هنتكلم على فين بقى؟ لو انه تذكر النجاسه اثناء الايه؟ اثناء الصلاه. اتفضل يا شيخ. يكمل على ما بدا، يبني على ما سبق، إلا إذا كان الفصل عرفاً طويل. معايا أخي الفضل؟ يعني مثلاً هو إيه؟ وجد في الثوب إيه؟ نجاسة، وكان في الصف الأخير، فهرع وغسلها بالماء، وهو راح يغسلها بالماء قبل واحد يتكلم معه شوي، وهو رجع قبل واحد يتكلم معه شوي، إيه الإمام صدقه؟ لا، في هذه الحالة يعيد ويشرع من الإيه؟ يبدأ من الأول. نعم، يستخدم غيره. أيوة محمد، اسأل أخونا، وجد نجاسة في الثوب أو في البدن، هل يا ترى يلزمه إعادة الوضوء؟ بالاتفاق لا يلزمه، لأن مباشرة النجاسة أو وجود النجاسة على البدن ليس من نواقض الوضوء، فانتبهوا لذلك. المغرب كم يبقى الآن؟ طيب، أقف عند هذا الحد وأواصل الكلام في هذا الحديث بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديث السيدة عائشة لما الناس تعرضت لما الصحابة لم يجد الماء وصلوا